وذكرنا في اللقاء السابق تقسيمات التحريم، وقلنا المحرمات إما أن يكن إلى أبد وإما يكن إلى أمد، وتكلمنا عن أسباب التحريم وهي النسب والمصاهرة والرضاعة، وتكلمنا عن التحريم المؤقت وهو أن المرأة تكون محرمة على الرجل لسبب ما، فإذا زال السبب أبيحت له. وقلنا ما قاله شيخ الإسلام: أقارب الإنسان كلهن حرام عليه إلا أربعة أصناف: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. طيب، بعد ذلك تكلمنا عن المحرمات بسبب المصاهرة اللي هم إيه؟ زوجة الابن، مش كده برضو؟ وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة. مظبوط يا أخوانا ولا مش مظبوط؟ ما احنا قلنا بقى سيب الكتاب واكتب اللي يملى عليك. طيب، سبب نزول قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، الآية. روى ابن جرير بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم، يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم، أي ما وردت به الأدلة الشرعية بتحريمه، إلا زوجة الأب والجمع بين الأختين. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه: نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب. نهى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب، اللي هي إيه؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والنهي للتحريم ولا للكراهة؟ للأصل. ولم يبين المراد بالنكاح هل هو العقد أو الوطء، ولم يبين المراد بالنكاح هل هو العقد أو الوطء. ولكنه بين في موضع آخر قد بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد وحده، وقد بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد وحده وإن لم يحصل به مسيس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. أعيد كلام الشنقيطي تاني: نهى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة اللي هي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء عن نكاح المرأة التي نكحها الأب ولم يبين المراد بالنكاح هل هو العقد أو الوطء، لكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد وحده وإن لم يحصل به مسيس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فصرح بأنه نكاح لا مسيس فيه. وقد أطلق الله تعالى النكاح في آية أخرى، ده كله كلام الشنقيطي، وقد أطلق الله عز وجل النكاح في آية أخرى مريدا به الجماع بعد العقد، مريدا به الجماع بعد العقد، فقال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى تنكح هنا معناها إيه؟ وطء بعد عقد. والإجماع منعقد على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه، وإن لم يمسها الأب، وكذلك إذا عقد الابن على امرأة حرمت على الأب وإن لم يمسها الابن. تالي يا أخوان، الإجماع منعقد على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب، وكذلك إذا عقد الابن على امرأة حرمت على الأب وإن لم يمسها الابن، اللي هي زوجة الأب وزوجة الابن، زوجة الأب وزوجة الابن. هذا التحريم ينعقد وإن لم يحدث مسيس، يعني مجرد العقد بس، يعني أنت عقدت على امرأة ولم تمسها ثم طلقتها، محرمة على أبيك على الدوام. وكذلك العكس، الأب عقد على امرأة ولم يمسها، تحرم عليك أنت ابنه على الدوام، فإن مات الأب فهي محرمة، وإن مت أنت فزوجك الذي عقدت عليها ولم تدخل بها محرمة على أبيك على الدوام. واضحة يا أخواننا المسألة دي؟ طيب، عقوبة من نكح امرأة أبيه، عقوبة من نكح امرأة أبيه. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث معاوية ابن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أباهم، افتح قوس كده، جد معاوية، بعث أباهم إلى رجل عرس بامرأة أبي، إلى رجل عرس، عرس يعني إيه؟ بالسين، نعم، تزوج بامرأة أبي، فأمرهم أن يضرب عنقه وخمس ماله، وأن يخمس ماله. كتبت يا اخوانا حديث؟ كتبت يا مصطفى؟ سمعوني كده اللي كتبته؟ كويس. أمره أن يضرب عنقه وأن يخمس ماله. وهذه الفعلة إذا وقعت تدل على أن من فعلت به كافر حلال الدم، لأنه قتله بالسيف. أيضا خمس ماله، كلمة خمس ماله هي المقصودة بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. جزاك الله خير. الآية يبقى ماله ده غنيمة، والغنيمة لا تكون إلا من الكافرين. يبقى هذا الرجل، واحدة واحدة كده عشان نستوعبها كله، يبقى هذا الرجل لما تزوج بامرأة أبيه كفر. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه وتخميس ماله. خد بالك من كلمة تخميس ماله بالذات، لأن لو كان الأمر اقتصر على ضرب العنق فقط لكان فيها سعة. ضربه حدا، والحدود لا تستوجب أن من المحدود مقتول كافر معايا. فلما ضرب عنقه وخمس ماله دل على أنه إيه؟ كفر. اكتب أخي الفاضل. استدل البعض بهذا الحديث على أن الاستحلال يعرف بالفعل فقط، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله وتخميس ماله، أمر بقتله وتخميس ماله. إيه معنى التخميس؟ أخذ الإيه؟ الخمس. وفيه دليل على أن المال هذا إيه؟ غنيمة. طيب، قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: ولا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلاً. وذلك من موجبات الكفر. قال الإمام أحمد: نرى والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال، وحتى تتفق النصوص والإجماعات لابد أن يحمل الحديث، لابد أن يحمل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم أن الرجل يستحل ذلك في قرارة قلبه. تاني، قال الإمام أحمد: نرى والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال، وحتى تتفق النصوص والإجماعات لابد أن يحمل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم أن الرجل يستحل ذلك في قرارة قلبه. كتبت؟ أعيدها تاني ولا أقولها عشان هسأل؟ طيب اسمع معي كده كلام الإمام أحمد تاني. نرى والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال، وحتى تتفق النصوص والإجماعات. ما الذي يعنيه الإمام أحمد بقوله النصوص والإجماعات؟ تفضل يا مصطفى. تفضل يا شيخ. أحسنت. لا، على أن النصوص والإجماعات دلت على أن المسلم إذا فعل كبيرة من الكبائر لا تدل على الاستحلال. خدوا بالكم معايا يا اخوانا حتى نعم. الله يبارك لكم يا اخوانا، لو احنا استوعبنا القصة دي صح كفاية. ماذا تريد اخي تامر؟ اسأل. لا، البعض هنا المعني به الخوارج الذين يستدلون بكثرة الفعل على أنه مستحل. ومن هذا قالوا أن إذا حكم غير شرع الله دليل على أنه مستحل له. فإحنا نريد أن نقرر هذا، هل فعلا الاستحلال اللي هو في القلب يستدل به بالأفعال أم لا؟ أم لابد من لسان المقال؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. فهنا الإمام أحمد لما بلغه الحديث قال نرى والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال. يعني إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله أن هذا الرجل يستحل ذلك في قرارة قلبه، ومن أجل ذلك إيه؟ قتله وخمس ماله. يبقى دي قضايا أعيان. قضايا إيه؟ أعيان لا يحسن بها الاستدلال، لأن دي قضايا إيه؟ عين. منين جبناها؟ من كلام الإمام أحمد. وأيضا قال الشوكاني ولا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحرير وفعله مستحلا. طيب فعله مستحلا جبناها منين؟ هل من مجرد الفعل ولا من قتل النبي له؟ أحسنتم كده واضح يا اخوانا، من مجرد ايه؟ قتل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اكتب. سيأتي ان شاء الله. اكتب اخر فضل. الاجماع منعقد. الاجماع منعقد على ان من زنى بامرأة أبيه لا يكفر ولو تكرر الفعل. الإجماع منعقد على أن من زنى بامرأة أبيه لا يكفر ولو تكرر الفعل. حد عنده كلام في هذه المسألة؟ الإجماع منعقد على أن من زنى بامرأة لا يكفر، لا يكفر ولو تكرر الفعل. تفضل. أنا بخيمش على الحد دلوقتي، بنتكلم على الكفر وإيه وعدمه. يبقى الرجل إذا زنى بامرأة أبيه لا يكفر بمجرد الزنا ولو تكرر. واضحة؟ مصدر الأمر ده الإجماع. اكتب بقى. ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه، ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استباحته فرجها استباحة عملية، من دون استحلال قلبي، ولو كان، هي مسألة مهمة جدا وكلامها صعب شوي فركزوا فيها. ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استباحة فرجها استباحة عملية من دون استحلال قلبي لكفروا من زنى بامرأة أبيه، لكفروا من زنى بامرأة، فلما لم يكفروا من زنى بامرأة أبيه دل على أن فلما لم يكفروا من زنى بامرأة أبي دل على أن الرجل استحل نكاح امرأة أبيه على عادة الجاهلية. أعيد تاني من أول خالص. طيب قبل ما أعيد بس عشان إيه، إحنا عاوزين نثبت إيه دلوقتي؟ عاوزين نثبت إن الرجل اللي اتزوج بامرأة أبيه لما اتجوز كان مستحل بقلبه، كويس؟ لما اتزوج كان إيه؟ مستحل بقلبه. طيب جابوها العلماء منين؟ قال لك طيب هم اتفقوا على أن، هو ده كلام الإمام أحمد وكلام الشوكاني، كويس؟ وهيجي لنا كلام الشيخ صالح الآن. اتفقوا على أن الرجل إذا زنى بامرأة أبيه لا يكفر، واضحة ديت ولا فيها إشكال؟ ولو تكرر الفعل. طيب خليك معايا كده، عندنا رجل أهو ورجل تاني. الرجل الأولاني ده هو زنى بامرأة أبيه، والرجل التاني ده تزوج امرأة أبيه ووطأه، يبقى الاثنين استخدموا الفرج، صح؟ ولكن الأولاني زنا والثاني إيه؟ طب بلاش دي، الثاني وطأ والأولاني وطأ، ما الفرق بين الوطئين؟ الوطئ الأولاني زنا يعلم، والوطئ الثاني إيه؟ اعتبره إيه؟ اعتبره حلال، اعتبره حلال لما عمل إيه؟ لما تزوج. نعم بإيه؟ ما احنا متفقين عليه، هم ما هي ديت، بس هم ما بيقولش كده، هو عاوز يستدل بها. خد بالك بس هم بيلعبوا فين، يريدون ان يستدلوا بهذه الايه على ان من فعل الاشياء المحرمه عالما بالتحريم واستمر يبقى كافر مستحيل، واخد بالك؟ وعمموها بقى في كل الذنوب والمعاصي، لدرجه ان قال قائلهم فان قلت لهم ان الربا حرام قال اعلم انها حرام وسافعله، قال لك يبقى مستحيل، قال قائلهم كده، وبناء على ذلك عموا مساله ايه؟ الحكم بغير ما انزل الله. فاحنا نريد ان نثبت ان موضوع الرجل ده خارج عن القضيه خالص، لان الرجل لما وطأ امراه ابيه وطأها عن طريق نكاح، فمعنى كلمة نكاح أنه يعده إيه؟ حلالا، خاصة أن أهل الجاهلية كانوا يعتبرونه إيه؟ حلال، فهو لما تزوج اعتبرها إيه؟ حلال، كفر بذلك. لذلك كل، طب خليك معايا في السؤال ده، سؤال سهل خالص، رجل فجر بأخت امرأته وامرأته معه، ورجل آخر تزوج أخت امرأته وامرأته معه، ما الفرق بين الاثنين؟ الأول ماله مرتكب لكبيرة والثاني إيه؟ كفر بالله عز وجل، لأنه هنا معنى كلمة تزوج يبقى استحل، يبقى اعتبرها إيه؟ حلال. فكل من نكح امرأة من المحرمات يعتبر إيه؟ مستحل، وكل من فجر بامرأة من المحرمات مرتكب لكبيرة. وضح دي ولا لسه؟ اكتب الكلام ده ثاني. ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استباحة فرجها استباحة عملية من دون استحلال قلبي لكفروا من زنى بامرأة أبيه، فلما لم يكفروا من زنى بامرأة أبيه دل على أن الرجل استحل نكاح امرأة أبيه على عادة الجاهلية. استحل نكاح امرأة أبيه على عادة الإيه؟ الجاهلية. يبقى الاستحلال جه من هنا. طيب هنا الشيخ صالح آل الشيخ أكرمه الله نقل كلاما ماتعا عن أهل العلم فقال ولا يخرج عما ذكرنا. قال هناك فرق، هناك فرق بين الإقرار والاعتراف وبين الجحود، فرق بين الإقرار والاعتراف وبين الجحود. مثال ذلك، حاضر، بين الإقرار والاعتراف وبين الجحود. مثال ذلك الاعتراف والإقرار بأن الخمر حلال، بأن الخمر حرام، عفوا، بأن الخمر حرام. الجحود هو عدم الاعتراف بأن الخمر حرام. طيب فمن اعترف وأقر بأن هذا الشيء محرم خلاص يتبقى مرحلة تانية. طب ومن جحد أن هذا الشيء حرام كافر. مسألة متهيئة ولا عاوزة كلام ديت؟ وقلنا هناك فرق بين الجحود والتكذيب. الجحود أن ينكر بلسانه ما وقر في قلبه، التكذيب أن يكذب بقلبه وبلسانه. يبقى عاوزين فرق بين الإقرار والاعتراف وبين الجحود. واضح ولا عيد تاني؟ أن يعترف ويقر بأن هذا الشيء فرض، الصلاة فرض، جحد قال لك لا الصلاة مش فرض. عشان كده العلماء بيقولوا ومن جحد شيئا من المحرمات أو من الفرائض والواجبات كفر، وإن لم يفعل المحرم ولو فعل الفرض. يعني لو أنه قال لك الصلاة مش فرض ولا أعترف بذلك ومع ذلك ما بيسيبش ركعة افطار جدلا، يعني هذا كافر مع أنه يصلي. طيب وهناك فرق بين الالتزام وبين الامتناع، بين الالتزام وبين الامتناع. فالالتزام هو الاعتقاد أنه مخاطب بنصوص الشرع، أنه مخاطب بنصوص الشرع اللي احنا بنسميه القبول، القبول. الالتزام أو القبول هو الاعتقاد أنه مخاطب بنصوص الشرع، مخاطب بإيه؟ بنصوص الشرع. طيب الامتناع اللي هو عدم الانقياد هو الاعتقاد أنه غير مخاطب بنصوص الشرع ولو بنص واحد. الامتناع أو عدم القبول أو الإباء هو الاعتقاد أنه غير مخاطب بنصوص الشريعة ولو بنص واحد. مثال ذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فالممتنع يقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب وهذا كفر أكبر، وهذا كفر أكبر. فالممتنع يقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب وهذا كفر أكبر. ومن هذا القبيل، أي قبيل بقى؟ الامتناع. إيه معنى الامتناع؟ قال لك أنا ما بخشش في الخطاب ده، واخد بالك؟ طيب ومن هذا القبيل واقعة الرجل الذي نكح امرأة أبيه. واقعة الرجل الذي نكح امرأة أبيه. وكذلك الطائفة الممتنعة عن الزكاة. وكذلك الطائفة الممتنعة عن الزكاة. وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل. وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل. وإن فعله دل على استحلاله. ليست من هذا الباب، إنما هي من باب الامتناع. وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فعله دل على استحلاله. ليست من هذا الباب، إنما هي من باب الامتناع. إن لم يكن معلوم الدين بالضرورة. لحظة واحدة بس. طيب أنا هعيد الكلام اللي قلناه تاني بحيث نشوف لو في أي إشكال عند أي أخ نحاول نستعين بالله عز وجل ونزيله. هذا رجل تزوج بامرأة أبيه. طيب المعتقد إيه عند العرب قبل البعثة وبعد البعثة في نكاح امرأة الأب؟ المعتقد قبل البعثة كان عندهم حلال، وكذلك الجمع بين الأختين. يعني كان الرجل قبل البعثة يتزوج بامرأة أبيه زواج عادي جدا، ويجمع بين الأختين، أختين ثلاثة أربعة عشرة، يجمع بينهم في وقت واحد. طيب جاء الشرع المطهر عمل ايه يا اخوانا؟ حرم نكاح امرأة الاب وحرم الجمع بين الاختين. وقلنا حرم نكاح امرأة الاب بمجرد العقد ولا لابد العقد والدخول؟ العقد. فهنا الامام الشوكاني وغيره والامام احمد قالوا ان الفعل ده قال الله عز وجل اعلم النبي انه مستحل بقلبه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وتخميس ماله. طيب بعض المبتدعة استدلوا بهذا الحديث على أن الأفعال الظاهرة تدل على الاستحلال القلبي. جبتها من قال لك ما هو الرجل راح يتجوز سيدنا النبي أم إيه أمر بقتله وتخميس ماله. طيب بنقول الكلام ده القضية دي كما قال الإمام أحمد قضية أعيان يبقى لا تعمم. طيب القول الثاني قال لك هناك فرق بين الالتزام وبين الامتناع، بين القبول وبين عدم الانقياد. القبول يقبل النص ويلتزم به، عدم الانقياد يقول أنني غير مخاطب بنصوص الشريعة ولو بنص واحد. يبقى هذا الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه إما أن نقول أن الله عز وجل أعلم نبيه بأنه مستحل ومن أجل هذا قتله وخمس ماله، وإما أن نقول هذا الرجل قال أنا أخاطب بكل نصوص الشريعة إلا هذا النص أنا لا أخاطب به. طب عرفنا منين أنه ممتنع؟ أنه تزوج. أما لو زنى ما فيش فيها إشكال خالص، أي إشكال يعني بعدم الكفر، لا كده مسلم عاصي مرتكب لكبيرة من الكبائر عليه الحد الشرعي. وضحت؟ نعم. ما هو الزواج ده معناه استحلال. ليه استحلال؟ ما احنا قلت لك عاوز تفهمها قوي. رجل زنى بامرأة أبيه ورجل تزوج بامرأة أبيه، الفعل الحسي واحد في الاثنين ولا مختلف؟ واحد ضغط وضغط، ولكن ده اقترب منه على انه محرم ويعلم انه يفعله اللي هو الزاني، والتاني دخل عليه على انه ايه حلال وفعله. يبقى الرجل لما اتعامل بالربا وقال الربا حرام زي اللي زنى بامرأة أبي، طب واللي قال الربا حلال زي اللي تزوج بامرأة أبي؟ وضحت؟ ما احنا قلنا ده قول، لا ما احنا قلنا قول من اقوال اهل العلم، ولكن الصواب انها مش قضيه عند تعمم. كل من تزوج بامرأة أبيه فقد استحل. نعم.
يعني قول بقول هذا الزوج، هذا الزواج مثلا، فبقوله انه قبل هذا الزواج استحل بالقول.
يطعن فيه. اي نعم. ليه؟ طولوا بالكم. الرجل لما راح تزوج وقال له زوجني، قال له زوجتك، ده عمل قلب ولا عمل لسان؟
عمل لسان.
رجعنا لقول المبتدع، يبقى استدلينا بقول اللسان. واخد بالك على اللسان، هو ما قالش حلال، هو قال انا اتزوج. واخد بالك، تزوج طب واعتبرها استحلال، لان اهل الجاهليه كانوا يستحلونها قبل التحريم، بعكس الربا. الربا لما راح يتعامل مع الربا قال انه هو حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى لما زال ايه؟ لم يستحل. لكن ده راح يتزوج واعتبر ان هي ايه؟ حلال. ما الفرق بين الزنا وبين الزواج في المعتقد؟ الزنا معروف ان هو ايه؟ حرام، والزواج معروف ان هو ايه؟ حلال. يبقى الراجل مستحيل.
يعني على فعل الجاهليه الاولى.
اي نعم،
اعتبروا ان ذلك استحلال.
الله يبارك لك،
لانه معروف عندهم ان هذا
امر حلال. محرم حلال،
كان حلال.
اي كان حلال. نعم. وهذا الايه؟ الامتناع. يبقى لك انتم مخاطبين بهذه النصوص وانا غير مخاطب به. ها؟ ماله الربا؟ قبل الشريعة كان حراما، كان حلالا. الرجل لما جه يفعله قال أنا بعمله إن هو حلال ولا إن هو حرام؟ قال إيه؟ خلاص، يبقى معترف بالتشريع.
كذلك الرجل لما يجي يتزوج ممكن أنا أعرف هو حرام بس أعمله وأبرغم عليه.
لا خبرين، لا 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 لا، مش كده خالص. ده الكلام ده إمتى بقى؟ يعمله وتوب عليه إمتى؟ لو زنى عياذا بالله. لكن بمجرد ان هو يشرع في الزواج ويتزوج اصبح بيقول ان هو حلال. معايا يا اخي الفاضل؟
الطريق المشروع الشرع استحلال هذا الامر.
اي نعم. نعم. لو ما طاهاش، يعني لو عقد عليه وما طاهاش كافر. ماشي يا اخوانا كده؟ اللي عاوز يقول حاجه بنفسه اتفضل. لا، الاستحلال هنا، الاستحلال هنا بالقلب. بالقلب. نعم تفضل. لا انه ما كلامك زي الفل، ولكن ما الذي اعلمنا انه حلال؟ هو ده الاشكال. كيف مش عايز الكلام مظبوط؟ لا، هي قالت أنا لست من أزواج النبي ولا من أولاد النبي. طب ونساء المؤمنين؟ ما هي الآية جت كده. ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يخفى عليه شيء، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. قالت لك أنا مش لست من أزواج النبي، كويس، ولست من بناتي، كويس. طب ونساء المؤمنين؟ قالت لا، لست منهم. حكمت على نفسها بالكفر. تعود تاني بقى معايا يا أخي الفضل؟ واضحة؟ عاوز تقول يا شيخ الفضل؟ ما هو ضابط الجحود؟ من قال الكلام ده؟ ضبط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. يبقى لازم لإيه؟ لسان المقال. ده ضبط الجحود. نعم؟ فين بقى يا شيخ الله يبارك لك؟ احنا بقول إيه ضبط الجحود؟ أن يجحد بلسانه ما استقر في قلبه. يعني ايه مستقر في قلبه؟ تحريم نكاح امرأة الأب ثم قال هذا حلال، وده المستحيل، هو ده اللي انجحت. ما اختلفناش، كل من جحد شيئا من شرع الله كافر. السؤال بقى كيف نعلم انه جحد؟ بس يكفر خلاص كفر بالله عز وجل. انت مش عايز كده اقامت اقامت الحج عليه. اتفضل. لا لا يستقيم. تفضل يا شيخ.
حتى وان كان قلت لك
نعم
حتى وان كان
كل ما ثبت في الشرع وأجمع العلماء عليه فمن جحده فقد كفر. لو إيه؟ لو بإيه؟ لا معذور بجهل خلاص. القاعدة عامة تطبق على طول. تفضل يا شيخ بشير. أخونا بيقول موضوع كبر معاه شوية. تزوج بامرأة أبيه ووطأها وأنجب منها، النكاح باطل ولا يثبت به النسب باتفاق وهذا يقتل. تفضل. طبعا يقتل لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. ها نكمل يا إخواننا. تفضل. نعم لا النص الشرعي جاء في الرجل فقط لا نتخطى. معايا يا اخوانا كده؟ يقول قول الحق تبارك وتعالى الا ما قد سلف في الجمع بين الاختين او نكاح الاثنين يا اخي الفضل. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيل. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. سلف يعني ما سبق قبل التشريع فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه. يبقى النوع الأول يا أخوان زوجة الأب وما فيها من أحكام وكذلك زوجة الابن. بعد ذلك قوله عز من قائل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب نرجع الكلام عن تفسير هذه الآية حتى نكمل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال الإمام الشعبي عامر بن عبد الله الشعبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قال الإمام عامر بن عبد الله الشعبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداها رجلا لم يصلح له أن يتزوجها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي القاعدة الجمع بين المرأتين. إيه القاعدة اللي بتحكمها؟ بين الأختين ماشي، طب بين المرأة وعمتها ماشي، بين المرأة وخالتها ماشي. عاوزين نحط قاعدة تعمم. القاعدة قالها عامر بن عبد الله الشعبي ورفعها إلى الصحابة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداها رجلا لم يصلح له أن يتزوجها. يعني إيه؟ رجل يريد أن يجمع بين امرأتين، كويس كده؟ فهنفترض في الأذهان أن إحدى هاتين المرأتين رجلا والأخرى زي ما هي بينهم من بعض قرابة أو مش قرابة، هل ينفع يتجوزهم؟ إن كان يجوز لهم أن يتزوجوا يبقى يجوز الجمع، لا يتزوج يبقى لا يجوز الجمع. قال عامر بن عبد الله الشعبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها. قال تعالى الأدلة وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي الصحيحين من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لك في عزة بنت أبي سفيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفعل بها ماذا؟ قالت له تنكحها تنكحها تنكحها. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تحبين ذلك؟ أو تحبين ذلك؟ فقلت من القائلة رضي الله عنها وارضاها؟ فقلت لست لك بمخلية مشكلة لست لك بمخلية بهميم خ لام يهته بالباء مكسورة الميم مضمومة الخاء ساكنة بمخلية افتح قوس أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة في القوس وأحب من شاركني في خير أختي وأحب من شاركني في خير أختي وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها الجمع بين الأختين من ملك اليمين فقال إن ذلك لا يحل لي فقال إن ذلك لا يحل لي في حديث أم حبيبة الجمع بين الأختين من ملك اليمين هو حرام لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين هو حرام لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين روى الإمام ابن أبي حاتم عن عبد الله ابن أبي عتبة عن ابن مسعود سئل عن رجل يجمع بين الأختين من ملك اليمين سئل عن رجل يجمع بين الأختين من ملك اليمين فحرمه أي ابن مسعود فقال السائل إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم فقال ابن مسعود وبعيرك مما ملكت يمينك واضحة وبعيرك مما ملكت يمينك وعليه فالجمع بين الأختين حرام بالإجماع سواء كانت الأختين شقيقتين شقيقتين أم من أب أم من أم أم من رضاعة أم من ملك يمين؟ نقف عند هذا الحد وإن شاء الله نبدأ في اللقاء القادم بقوله تعالى عشان بس حد يذكرنا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نفعني الله عز وجل وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي نبيه الأمين، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.